هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. نتابع حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها أدعية الإمام المهدي عليه السلام، حيث تحدثنا عن أحدها الخاص بقراءته في مشهد الإمام الحسين عليه السلام، وانتهينا من ذلك إلى مقطع ورد فيه: اللهم لا تدع لي في هذا المشهد المعظم والمحل المكرم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا غما إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا جاها إلا عمرته. إن هذا المقطع مستمعينا مستمعاتنا يتضمن ما يقترب من 30 توسلا تشكل بمجموعها أهم الحاجات الدنيوية والأخروية في شتى الأنماط، اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وأمنيا وما إلى ذلك. وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن كل مفردة من التوسلات المذكورة، لأنها تتطلب تحليلا نفسيا واجتماعيا، وليست مجرد حاجات بقدر ما هي مفردات تربوية كما سنرى. المفردة الأولى من التوسل هي: اللهم لا تدع لي في هذا المشهد المعظم والمحل المكرم ذنبا إلا غفرته. فماذا نستخلص منها؟ طبيعيا لا ضرورة لأن نتحدث عن الذنب وغفرانه نظرا لوضوحه في الأذهان جميعا، إلا أننا نتحدث عن المكان الذي توسل به الإمام عليه السلام بالله تعالى من خلال قدسيته، وهو روضة الإمام الحسين عليه السلام، حيث وصف الإمام المكان بوصفين هما المشهد المعظم والمحل المكرم. فماذا نستلهم من هاتين الصفتين؟ المشهد هو المكان الذي يخضع لمشاهدة الآخرين، وأما المحل فهو المكان المذكور فيما يحل الزوار فيه. وبهذا نستطيع أن نذهب إلى أن العبارتين أو الفقرتين تشيران إلى محل المشاهدة، أي ما شاهده الزائر أولا ثم ما يحل فيه، وهو الروضة الحسينية. إذن المشهد والمحل يعنيان ما أوضحناه. ولعل المستمع الكريم يتساءل بعد ذلك: لما وصف الإمام عليه السلام المشهد بأنه معظم ووصف المحل بأنه مكرم؟ وهذا ما سنوضحه بعد لحظات. مستمعين الأفاضل، بما أن الزائر أول مراحل حضوره إلى الروضة سوف يشاهد الروضة والمشاهدة ذاتها تخلق لدى المشاهد إحساسا بعظمة الروضة لأنها الملمح الخارجي للمرقد المبارك، ولذلك فإن الإحساس بعظمة المشهد يفسر لنا سبب وصفه بالمشهد المعظم. وأما المحل وهو نفس الروضة التي يرقد الإمام الحسين عليه السلام فيها، فلابد وأن يتصف بالتكريم، وهل ثمة شخصية تستحق التكريم مثل الإمام الحسين عليه السلام وسائر المعصومين؟ إذن التكريم للمحل والتعظيم للمشاهدة. ونتجه إلى المفردة الثانية وهي لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته. هذه المفردة تحتاج إلى تعقيب سريع، وهو أن العيب أعم من الذنب وسواه، وقد يكون عباديا أو عاديا. فمثلا السمات الشخصية لدى الأسوياء إذا عرض لها عرض تجسد حينئذ سمة مضطربة لدى الشخصية، وهو عيب اجتماعي. ومع أن مطلق العيوب تنسحب على الظاهرة أو السمة العبادية أيضا كالخجل مثلا، كما لو كان الشخص لا يمتلك ثقة بنفسه فخجل من المحادثة مع الآخر أو أمام الجمهور، فإن هذا الخجل وإن كان اجتماعيا إلا أنه ينسحب على مواقفه العبادية، فخجل مثلا من ممارسة الأمر بالمعروف أو تعليم الآخرين مبادئ الشريعة وهكذا. المهم أن العيب بنمطيه العبادي والاجتماعي يظل من المظاهر المقترنة بالوجدان الاجتماعي لدى الشخصية، أي تفقد الشخصية كرامتها بسبب العيب المذكور. وهذا في حالة ما إذا كان العيب اجتماعيا، أما إذا كان عباديا صرفا كالذنب فإن المذنب غالبا ما يمارس ذنبه في الخفاء، فإذا هتك أمام الآخرين أي ظهور العيب حينئذ تنتكس شخصيته، والله تعالى لا يرضى لعباده الفضيحة، بل هو الستار للعيوب كما هو واضح. إذن أمكننا أن نتبين ولو عاجلا جانبا من الدعاء المذكور، سائلين الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.